السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب المحافظة على الصلوات. أخبرنا عبد الله بن زبير الحميدي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السامح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الحديث ضعيف، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وابن عدي في الكامل، وابن أبي حاتم في التفسير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبغوي في التفسير، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج ضعيف خاصة في روايته عن أبي الهيثم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا من الأحاديث المشهورة على ألسنة المتحدثين، لكن الحديث ضعيف، وإن كان لبعض معناه معنى مقبول. إنما يعمر مساجد الله، والعمارة ليست قاصرة على عمارة الصلاة وفقط، بل عمارة البناء أيضا. وربما يعمر بعض الناس المساجد ولا يكون له نصيب وحظ من الأجر، لأنه إذا كان يعتاد الذهاب والرواح للمساجد رياء وسمعة عياذا بالله فلا يشهد له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر العمارة الحقيقية، وليست مجرد الحضور والشهود للصلوات. فلقد كان عبد الله بن أبي بن سلول يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعتاد ذلك، بل وربما كان يتخذ منبرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم ويخطب عليه يحثهم على نصرة النبي، وكل هذا نفاق ورياء عياذا بالله. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان. محمد بن يوسف مبهم هو الفريابي، وسفيان مبهم هو الثوري. عن أبي سهل قال: وأخبرنا أبو نعيم فضل بن ذكين قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي وأحمد وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبزار وعبد بن حميد في المنتخب، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وفي الشعب، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن أبي سهيل عثمان بن حكيم به. عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عثمان. وأخرج الطبراني في الكبير قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا قتادة بن الفضل ابن قتادة الرهاوي قال سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصارية يحدث عن أبيه عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا خلاف اللفظ المتقدم لفظ الكتاب، فكأنما صلى الليل كله، ومن صلى الغداة في جماعة فكأنما صلى النهار كله. وقتادة بن الفضل هذا قال أبو حاتم شيخ يعني فيه جهالة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب مقبول أي حيث تابع، ولا يكون مقبولا فقد خالف في متنه هذا المتن السابق الذي رواه مسلم أبو داود والدارمي كما تقدم. وهذا فضل الصلاة في الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال باب استحباب الصلاة في أول الوقت، أول دخول وقت الصلاة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى الله؟ قال الصلاة على ميقاتها، يعني في ميقاتها، وأفضل المواقيت أوله. والحديث صحيح رواه البخاري في مواضع وفي الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وهناد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد والطحاوي في مشكى الأثار وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والبيهقي في السنن الكبرى وفي الاعتقاد وفي الآداب وفي الأربعون الصغرى وفي شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة وابن الأعرابي في المعجم وأبو نعيم في الحلية والمستخرج وأخبار أصبهان والخطيب في التاريخ وابن عساكر في التاريخ تاريخ دمشق وابن نجار في ذيل تاريخ بغداد وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طرق عن ابن مسعود به بلفظ الصلاة لوقتها وقتها أحب الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى قال الصلاة على ميقاتها أو لوقتها. وهذه الألفاظ هي الصحيحة كما سيأتي. والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في معرفة علوم الحديث والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والصغير وابن حزم الحديث السابق ولفظه السابق الصلاة على ميقاتها أو الصلاة لوقتها أو على وقتها. هذا قال الصلاة في أول وقتها. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت عثمان بن عمر ترجم له الحافظ بقول ثقة قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. ثم روى الحاكم أيضا والدارقطني من طريق حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذه اللفظة أول وقتها هذا. قال الحاكم ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص وحجاج حافظ ثقة وقد احتج مسلم بعلي المدائني. وقال الحافظ الفتح اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور. قال الدارقطني وما أحسبه أحسبه حافظه لأنه كبر وتغير حفظه. قلت رواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن محمد بن المثنى أبي موسى العنزي عن غندر عن شعبة كذلك. قال الدارقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها. والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه. وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة. ثم قال الحافظ لكن لها طرق أخرى أو طريق أخرى أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهم من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد، وتفرد عثمان بذلك، عثمان بن عمر. والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة على وقتها لوقتها. كذا أخرجه المصنف وغيره، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ظن أن الصلاة على وقتها أو الصلاة لميقاتها بمعنى الصلاة على أول وقتها. ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على، لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله، يعني الصلاة على وقتها، الصلاة لميقاتها، وهذا فاهم أنه أول الوقت. وقد ذكر الحاكم لهذه اللفظة على أول وقتها أو في أول وقتها هذه طرقا كلها لا تسلم من مقال، والله أعلم. وقد تناول الحافظ الدارقطني رحمه الله هذا الحديث في كتابه العلم، والحديث أخرجه أيضا أحمد والدارقطني والحاكم والحسين المروازي والطبراني في الكبير من طريق شعبة عن عبيد المكتب عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم هو عبد الله بن مسعود لإجماع الرواة فيه على أبي عمرو الشيباني. إذن الراجح من هذا الحديث أو من ألفاظ هذا الحديث لفظ الصلاة لوقتها أو على وقتها. والصلاة لوقتها أو على وقتها تفيد هذا المعنى، أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، لأن على كما قالوا تدل على الاستعلاء، وأعلى الوقت أوله. الصلاة على وقتها، على تدل على الاستعلاء، وأعلى أوقات الوقت الموسع هو أوله، فالمعنى صحيح. فأحب الأعمال لله الصلاة على أول وقتها. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن النعمان الأنصاري قال حدثني إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن كعب رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة، منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا، أو أربعة من عربنا وثلاثة من موالينا. قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره حتى جلس إلينا، فقال ما يجلسكم هاهنا؟ قلنا انتظار الصلاة، أو انتظار الصلاة، أجلسنا انتظار الصلاة أو جلسنا انتظار الصلاة. قال فنكت بأصبعه في الأرض ونكس ساعة، ثم رفع إلينا رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له به علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. الحديث هذا ضعيف، أخرجه الذهبي، ذكر مدار الحديث على إسحاق ابن سعد، قال البخاري فالله أعلم به، يعني بإسحاق أنه محفوظ أم لا، لأن إسحاق ليس يعرف إلا بهذا، لا أدري حفظه أم لا. أهاب أنه أراد سعد بن إسحاق، وقال الذهبي إسحاق بن سعد لا يدرى من هو أو لا وجود له، بل أرى أنه انقلب اسمه على عبد الرحمن بن النعمان، ولهذا لم يذكره عامة من جمع في الضعفاء. وقال أيضا الذهبي في موضع آخر في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن النعمان قال أبو حاتم صدوق وضعفه يحيى، وقد روي عن سعد بن إسحاق العجري فقلب، روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا، فقال إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط أو غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده، فضعفه راجح. ونقل حفظ لسان الميزان عن أبي زرعة قوله كذا قال أبو نعيم، ونراه أراد سعد بن إسحاق فغلط، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وعبد بن حميد والطحاوي في المشكل ومن طريق أبي نعيم، والطبراني في الكبير من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم به، ووقع عنده الاسم الصحيح سعد بن إسحاق، فلعل هذا في الإسناد قلبا للاسم كما يظهر من كلام الأئمة. وله طريق أخرى رواها الشعبي عن كعب بن عجرة، وهو لم يسمع منه وإنما روى عنه بواسطة عبد الرحمن بن أبي ليلى كما في الإكليل. ورواية الشعبي عند أحمد والطحاوي في المشكل والسهمي في تاريخ درجان والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبي نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد، ووقع عند الطبراني تصريح الشعبي بالسماع من كعب وهو لم يسمع منه، فهذا التصريح واهم. والحديث له يعني شواهد أخرى أن هذه الصلوات الخمس من حافظ عليهن وأداهن بركوعهن وسجودهن وطهورهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وإن لم يأتي بهن ولم يحافظ على طهورهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الشاهد أن معنى الحديث أن ترك الصلاة موجب لدخول النار والحفاظ والمحافظة عليها سبب لدخول الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة. قال باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال صل الصلاة لوقتها واخرج، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معهم. الحديث صحيح. بديل بن ميسرة العقيل البصري ثقة، وأبو العالية البراء أو العالية البراء البصري ثقة. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والطيالس وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الصغير والبزار والبغوي في الجعديات والبيهقي في الكبرى وابن الأعرابي في المعجم وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق أبي العالية البراء. وله طريق أخرى عند مسلم من طريق أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. وهذا الحديث مما يؤكد على وجوب الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها إن كان الأمراء يؤخرونها عن وقتها، فيصلي في بيته الصلاة لوقتها أو على وقتها، ثم إذا ذهب إلى المسجد وأدركهم يصلون وإن كانوا يصلون خارج الوقت صلى معهم نافلة. والأصل أن الفريضة هي التي أديت أولا في وقتها. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت ما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. قال أبو محمد ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث رواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالس وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان والبزار والطحاوي شرح المعاني والبيهقي في الكبرى ومعرفة السنن وأبو نعيم والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد. فهذا الحديث كما تقدم في اللفظ السابق أيضا أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، فإن صلى وأدرك الصلاة مع الجماعة الذين يؤخرون مع الإمام يعني صلى معهم واجعل صلاتك معهم نافلة. يعني زيادة هذا المتن هذه الجملة تبين أن الأولى هي الفريضة وأن الثانية تكون نافلة أي التي صلى خارج الوقت، لأن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا يعني مؤقتا لا تخرج عن وقتها. قال: باب من نام عن صلاة أو نسيها، نام حتى خرج وقتها أو نسيها سهى عنها حتى خرج وقتها. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة كلهم، وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي وابن الجرود والبغوي في شرح في الجعديات، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في الكبرى والصغرى والأسماء والصفات، وابن نعيم في الحلية، وابن بشران في الأمالي، والبغوي في شرح السنة، وتمام الرازي في الفوائد، وابن حزم، وأخرجه الطبراني، كلهم من طرق عن قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الزهري عن أنس، وفي الإسناد إليه عمر بن يحيى الأبلي، اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث. فالحديث في الصحيحين كما تقدم، وأن وقت الصلاة التي نسيها من نسي أو نام عنها من نام هو وقت أن يذكرها ووقت أن يستيقظ من نومه، لا كفارة لها إلا ذلك. بعض الناس يغفل عن هذا الحكم، إذا نام عن صلاة يتركها لليوم التالي ويصليها مع مثيلتها من اليوم التالي، وهذا خطأ. لا تصلى الصلاة إلا في وقتها، ووقت هذه الصلاة المنسية وقت تذكرها، أو من نام عنها وقت استيقاظه. قال: باب في الذي تفوته صلاة العصر. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الذي تفوته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وهو في الصحيحين أيضا: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر أي فقد أهله وماله من فاتته صلاة العصر، وهذا بخلاف من ترك صلاة العصر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال عن عبيد الله بن عمر العمر المصغر الثقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وولده. هذا اللفظ اللي في الصحيحين بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأبو عوانة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والطحاوي في المشكل، كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر من فاتته، وفرق بين من فاتته وبين من ترك. من فاتته صلاة العصر يعني خرج وقتها وقد فاتته فكأنه فقد أهله وماله. أما من ترك صلاة العصر، هذا فعل اكتساب الذي ترك وتعمد ترك صلاة العصر، فهذا قد حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا الذي تفوته ولم يكن مكتسبا ذلك. أما من تعمد تركها حتى خرج وقتها هذا قد كفر والعياذ بالله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني ولا يحبط عمل إلا الكفار، لا يحبط عمل. والبعض أو الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون حبط عمله، أي عمله إن صلاها في غير وقتها، هذا حابط. وبعضهم يقول حبط عمله، أي الذي عمله في ذلك اليوم. من ترك صلاة العصر فقد حابط عمله، سبحان الله. فما بالك بمن ترك الصلاة بالكلية أو يغلب عليه تركها. إن الصلاة كانت على المنى كتابا موقوت، فهذا تعمد تركها حتى خرج وقتها. ومن كفر تارك الصلاة قال إن تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد كفر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة هي الندم على فعله ذلك والعزم على المحافظة على الصلاة، ويستكثر من صلاة النافلة والاستغفار حتى يغفر الله عز وجل له. أما أن يعيد الصلاة لا دليل على الإعادة لأنه تعمد تركها. قال أخبارا طيب. قال باب في الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما هي. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان يوم الخندق من أشد الأيام التي جاءت على الصحابة في بداية الإسلام، لما اجتمع الأحزاب من كل حدب وصوب وأحاطوا بالمدينة، فخندق النبي صلى الله عليه وسلم خندقا. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا ظاهر في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي وسطى لأن صلاتي النهار الفجر والظهر وصلاتي الليل المغرب والعشاء والعصر هي الوسطى، متوسطة بين الليل والنهار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن سعد في الطبقات، وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن الجرود والبزار، والطحاوي شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والطبري في التفسير، والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وفي معرفة السنن وفي جزء عذاب القبر، وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج، وابن حزم في المحلى، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد. الحديث رواه هؤلاء، وهو حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى خرج وقتها، وكان ذلك قبل مشروعية صلاة الخوف. فإذا كانت حرب بعد ذلك، وإذا كانت مسايفة بين المسلمين والمشركين، هناك صلاة تسمى صلاة الخوف أو تسمى صلاة الخوف، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال باب في تارك الصلاة. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أو قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة. سبحان الله، يعني لا يحول بينه وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. ترك الصلاة التي هي علامة فارقة بين الإسلام والشرك، بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك. ترك الصلاة ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب من أسباب دخولهم النار قالوا لم نكن من المصلين. الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أنهم إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ليسوا إخوانا لكم في الدين. فالذي يترك الصلاة ليس أخا لنا في الدين وليس من المسلمين، وإنما خرج إلى ملة الشرك أو الكفر عياذا بالله. وإن كان قول جمهور العلماء بأنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لكن أحاديث الوعيد ينبغي أن تترك على ظاهرها للتحذير والتخويف. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في السنة، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والأجر في الشريعة، والطحاوي في المشكل، والطبراني في الأوسط والصغير، ومسند الشاميين، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى والشعب، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم وقد وقع في بعض النسخ تعليق للإمام الدارمي رحمه على هذا الحديث، قال أبو محمد: العبد إذا تركها من غير عذر ولا علة لابد من أن يقال به كفر ولم يوصف بكفر. إذا تركها من غير عذر ولا علة لابد من أن يقال به كفر، أي كفر بالترك الفعل بخلاف الوصف الملازم. ولذلك كما ذكرنا الجمهور يقولون بأن كفره كفر عملي ليس كفرا عقديا كبيرا مخرجا من الملة. قال: باب في تحويل القبلة. باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس في صلاة الفجر في قباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام يعني إلى بيت المقدس فاستداروا فوجهوا إلى الكعبة. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان كلهم بهذا اللفظ. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الحديث السابق حديث ابن عمر، وأيضا رواه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحويل القبلة، وأن الناس جاءهم خبر التحويل وهم في صلاة الظهر أو العصر، فأخبرهم مخبر بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل في صلاته الكعبة، وكانوا مستقبلي بيت المقدس، كانوا مستقبلي الشام. فلما جاءهم الخبر التفتوا واستداروا من جهة الشام إلى جهة الكعبة، وهذا يعني دليل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن خبر الواحد قابلوه وعملوا به ولم يقولوا ننتظر حتى تنتهي الصلاة ونتأكد ونستوثق من هذا الخبر هل هناك من يشاركه أو لا. لا، الأصل أن خبر الواحد الثقة مقبول معمول به حتى وإن كان في المسائل العقدية خلاف المعتزلة وأشباههم. فهؤلاء سمعوا بأمر غير ما كانوا عليه سنين، يعني صلوا في مكة وبعد أن هجروا 16 أو 17 شهرا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأخبرهم الرجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مستقبل الكعبة فاستداروا كما هم، وبنوا الناس مسجد بعد ذلك في هذا المكان يسمونه مسجد القبلتين، ولم يكن هذا موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قد حصل ذلك في بني عمرو بن عوف. الحديث الآخر: قالوا يا رسول الله رأيت الذين ماتوا وهم يصلون بيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت هذه الآية في من كان يصلي قبل بيت المقدس قبل أن تحول قبلة، فقد مات على تلك القبلة وقتل رجال فما ندري ما نقول فيهم، فنزلت هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وهذا الحديث رواه سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، الإسناد هنا إسناد الدارمي، وعند بعض من أخرجه سقط من ذكره سماك، لكن في الإسناد حقيقة بين إسرائيل وعكرمة سماك. فالأصل أن الحديث عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد ذكرنا أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة هي يعني ضعيفة، وقد سقط ذكره كما ذكرنا من الإسناد، والحديث رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبر في التفسير، والخلال في السنة، والطبراني في الكبير، والحاكم البيهقي وابن بطة واللالكائي، كلهم من طرق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة. إذن مدار الحديث على سماك عن عكرمة، ورواه أبو داود من طريق سفيان عن سماك عن عكرمة، والطيريس عن قيس عن سماك عن عكرمة، لكن الحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنهم قالوا في نهاية الحديث: وقد مات ناس وقتلوا على القبلة فلا ندري ما نقول فيهم، فنزلت الآية يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.